يا زهراء. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على قمر الحسين في كربلاء من بوابة القلب ومن نافذة المودة والحب، إطلالة على هالة القمر. الحلقة الخامسة. سلام عليكم. لازلت أحدثكم في العنوان الثاني في أروقة زيارة العباس، وهذا هو الجزء الثالث. تقدم الجزء الأول والجزء الثاني، ولا زلت أقف في فناء زيارة العباس صلوات الله وسلامه عليه، وهذا هو الجزء الثالث من نفس العنوان في أروقة زيارة العباس. أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان. زيارة أبي الفضل المعروفة المروية عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. ثم ادخل فانكب على القبر وقل: السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله ولأمير المؤمنين ولفاطمة قطعا والحسن والحسين صلى الله عليهم وسلم. لم أكمل الحديث في أجواء هذا العنوان، في أجواء هذا المصطلح، عنوان واضح في ثقافة العترة في زيارات أبي الفضل العباس: العبد الصالح المطيع لله ولمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين وللمعصومين من ولد الحسين من سجادهم إلى قائمهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. مر الكلام في أننا حين نسلم في صلاتنا بصيغة الشافعية التي عليها مراجعنا التي اختارها الشيخ الطوسي، أو بالصيغ الأخرى التي وردت عن آل محمد صلوات الله عليهم، قرأت عليكم الصيغة الرضوية في الحلقة الماضية. هناك عبارة واضحة: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وتقدم الكلام في أن المصداق الأول الذي ينسبق إلى الذهن بحسب ثقافة العترة الطاهرة لا بحسب ثقافة مراجعنا. فقد قرأت عليكم ما أجاب به السيد الخوئي في آخر أيام حياته عن معنى التسليم في الصلاة، قرأت عليكم من كتابي صراط النجاة. هراء من القول قرأته عليكم ومر الكلام بخصوصه، لا أريد أن أعيد الحديث. ولا أريد أن أكرر ما تقدم من كلام في الحلقة الماضية، لكنني قلت من أن هذا مصداق واضح من مصاديق الاستخفاف بحرمة أبي الفضل في واقعنا الشيعي. الزيارة تحدثت عن استخفاف بحرمته بحسب واقع السقيفة وأبناء السقيفة، وما بنو أمية وما الذين اجتمعوا في كربلاء وفعلوا ما فعلوا وقتلوا سيد الشهداء إلا ثمرة من ثمار تلكم الشجرة الملعونة التي ذكرت في القرآن، وهي سقيفة العداء والنصب لفاطمة صلوات الله وسلامه عليها. السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله ولأمير المؤمنين ولفاطمة والحسن والحسين صلى الله عليهم وسلم. هذا المضمون وهذه الصيغة هي بنفسها، ولكنها بنحو مجمل وردت في تسليم صلاتنا، لأن النموذج الأمثل للعباد الصالحين هو هذا الذي تتحدث عنه الزيارة الشريفة. هذا كلام إمامنا الصادق، هو الذي يتحدث عن العباس ويأمرنا أن نعتقد فيه هذه العقيدة. حينما يقدم لنا إمامنا الصادق هذه الزيارة ويريد منا أن نقرأها في حرم العباس صلوات الله عليه، إنه يريد منا أن نقرأها بتدبر وبمعرفة، ويترتب على ذلك أن نعتقد بمضمونها. السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله ولأمير المؤمنين والحسن والحسين صلى الله عليهم وسلم. أردت أن أعرض بين أيديكم نماذج من حديث العترة يتحدثون فيها عن معنى الاستخفاف بالصلاة، فنحن في هذه الأجواء، هناك استخفاف بحرمة العباس إذ يقرأ الشيعة زيارة العباس وهم لا يدركون معناها، أو أنهم يقرؤونها بفهم خاطئ بحسب ما تعلموه من مراجع الشيعة الذين يقلدونهم، ومراجعنا ما شاء الله كرعوا في الفكر الناصبي ولا تتبعوا حديث أهل البيت، ولا يملكون موسوعية في ثقافة الكتاب والعترة، ولذا حينما يتحدثون وحينما يفتون وحينما يجيبون تأتي الفتاوى والإجابات مخالفة لمنطق الكتاب والعترة، موافقة لمنطق المخالفين في كثير من جهاتها، وفي أحيان كثيرة هناك ضياع، فحديثهم وكلامهم لا هو بالذي يتطابق مع النواصب ولا هو بالذي يتطابق مع منطق الكتاب والعترة. ومن هنا أقول دائما هناك تشيعان، هناك تشيع لمراجع الشيعة، والذي عليه الشيعة الآن هم شيعة للمراجع، ما هم بشيعة لعلي وآل علي، لو كانوا كذلك لاتبعوا منهجهم ولتمسكوا بعقائدهم. لماذا يقرؤون الزيارة من دون تدبر؟ ولماذا يقرؤون الزيارة من دون فهم ومن دون معرفة؟ وحتى الذين يتصورون أنهم يفهمون الزيارة فإنهم يفهمونها وفقا لمنطق خاطئ بعيد عن الذي يريده أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. المشكلة ليست في عامة الشيعة، المشكلة في مراجع الشيعة وفي المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية، وفي الحوزة الدرسية التي يدرسون فيها، كما يقولون يدرسون علوم الدين، هو دينهم، ما هو بدين محمد وآل محمد، لأن دين محمد وآل محمد هذا هو منطقه، وهم يخالفون هذا المنطق. لا تستعجلوا علي، اصبروا علي حتى يكتمل هذا البرنامج، مثلما وعدتكم في الحلقة الأولى من أنني سأفتح لكم نافذة من الوعي العقائدي المركز. لن أذهب بكم بعيدا، وإنما سأعرض بين أيديكم مجموعة من أحاديث العترة الطاهرة. هذا هو وسائل الشيعة، وهذا هو الجزء الثالث من طبعة المكتبة الإسلامية طهران إيران. أقرأ عليكم الحديث الثالث من الباب السادس من كتاب الصلاة. الحديث الثالث عن أبي بصير قال: قال أبو الحسن الأول. أبو الحسن الأول يعني إمامنا الكاظم. أبو الحسن الثاني يعني إمامنا الرضا. أبو الحسن الثالث يعني إمامنا الهادي. هذه من المصطلحات المعروفة في ثقافة الحديث في أجواء كتبنا الحديثية. عن أبي بصير قال: قال أبو الحسن الأول إمامنا الكاظم: لما حضرت أبي الوفاة قال لي، عند رحيل إمامنا الصادق، لما حضرت أبي الوفاة قال لي: يا بني، إنه لا ينال شفاعتنا من استخف بالصلاة. ومن أوضح معاني الاستخفاف بالصلاة أن تصلي وأنت لا تعرف معنى صلاتك ولو في أدنى الآفاق، في أبسط الآفاق. يا بني، إنه لا ينال شفاعتنا من استخف بالصلاة. الحديث 11 من نفس الباب، عن أبي بصير قال: دخلت على أمي حميدة أعزيها بأبي عبد الله، فبكت وبكيت لبكائها، ثم قالت: يا أبا محمد، تخاطب أبا بصير، فأبو بصير له كنية أخرى يكنى بأبي محمد. ثم قالت: يا أبا محمد، لو رأيت أبا عبد الله عند الموت لرأيت عجبا. أم حميدة هي زوجة إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، وأبو بصير جاء كي يعزيها. دخلت على أم حميدة أعزيها بأبي عبد الله، فبكت وبكيت لبكائها، ثم قالت: يا أبا محمد، لو رأيت أبا عبد الله عند الموت لرأيت عجبا. فتح عيني ثم قال: اجمعوا كل من بيني وبينه قرابة. قالت: فما تركنا أحدا إلا جمعناه. فنظر إليهم ثم قال: إن شفاعتنا لا تنال مستخفا بالصلاة. الحديث الأول من نفس الباب، وقد نقله الحر العاملي صاحب الوسائل عن كتاب الكافي عن شيخنا الكليني، عن زرارة عن أبي جعفر عن إمامنا الباقر قال: لا تتهاون بصلاتك. قطعا من جملة التهاون بالصلاة هو عدم السعي لمعرفة معناها على الأقل في أدنى الآفاق. لا تتهاون بصلاتك، فإن النبي صلى الله عليه وآله قال عند موته: ليس مني من استخف بصلاته. منهج واحد، سيرة محمد هي سيرتهم، فمثلما وصية الصادق عند لحظاته الأخيرة، هذه وصية المصطفى: لا تتهاون بصلاتك، فإن النبي صلى الله عليه وآله قال عند موته: ليس مني من استخف بصلاته، ليس مني من شرب مسكرا، لا يرد علي الحوض، لا والله. يعني لا الذي استخف بصلاته ولا الذي شرب المسكر، لا يرد علي الحوض، لا والله. الحديث 10 وهو واضح جدا، عن أبي بصير عن أبي جعفر عن إمامنا الباقر قال: قال رسول الله: لا ينال شفاعتي من استخف بصلاته، لا يرد علي الحوض، لا والله. هل هناك أصرح من هذا الكلام؟ هذا الذي أقوله دائما، ليس كل من كان شيعيا في الدنيا سيحشر شيعيا، هذا هو الذي أقوله دائما. قد يعيش الإنسان في الدنيا شيعيا، ولكن ليس هناك من ضمانة أن يحشر شيعيا، لأن الذي يحشر شيعيا سيستحق الشفاعة، إنما الشفاعة لأهل الكبائر من أمتي، وأمة محمد هم الذين يحشرون شيعة لمحمد وآل محمد في يوم القيامة. من أي مجموعة من يحشر شيعيا في يوم القيامة هو الذي ينال الشفاعة، لأن مصير الإنسان يحدد في اللحظة الأخيرة من حياته. هذا موضوع مفصل. هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وآله: لا ينال شفاعتي من استخف بصلاته، لا يرد علي الحوض، لا والله. لأن الورود على الحوض هو عملية تطهير، وساقي الحوض هو الأمير صلوات الله وسلامه عليه، سيد الحوض وصاحب الحوض هو أمير المؤمنين. من يرد على الحوض فإنه يتطهر، الذي يرد على الحوض يتطهر. الورود على الحوض مثلما الوضوء للصلاة، فإن من يرد على الحوض بعد ذلك سينال الشفاعة. لا ينال شفاعتي من استخف بصلاته لا يرد علي الحوض. النبي يقول لا والله. الحديث الثاني من نفس الباب، عن العيص بن القاسم قال: قال أبو عبد الله إمامنا الصادق: والله إنه ليأتي على الرجل 50 سنة، 50 سنة من يوم ما صلى، أو 50 سنة كل عمره. إذا كان من يوم ما صلى يعني قد تجاوز 60، والله إنه ليأتي على الرجل 50 سنة وما قبل الله منه صلاة واحدة. فيبدو أنه قد تجاوز 60، 50 سنة يصلي، يعني ما بعد سن التكليف. والله إنه ليأتي على الرجل 50 سنة وما قبل الله منه صلاة واحدة. أنا أسألكم وأسأل نفسي أيضا، من منا متأكد من أن الله قد قبل منه صلاة واحدة؟ والله إنه ليأتي على الرجل 50 سنة وما قبل الله منه صلاة واحدة. فأي شيء أشد من هذا؟ والله إنكم لتعرفون من جيرانكم وأصحابكم من لو كان يصلي لبعضكم ما قبلها منه لاستخفافه بها. كيف يستخف بها؟ لأنه لا يعرف معانيها، مثلما يأتيك شخص ويتحدث معك بحديث هو لا يعرف معناه فإنه يستهين بك، يستخف بك حينما يحدثك بحديث هو لا يعرف معناه. هكذا يقول كلاما وهو لا يدري أي معنى، لا يعرف معاني ما يقول. والله إنكم لتعرفون من جيرانكم وأصحابكم من لو كان يصلي لبعضكم ما قبلها منه لاستخفافه بها، إن الله لا يقبل إلا الحسن. أمير المؤمنين ماذا يقول؟ قيمة كل امرئ ما يحسنه، ما يحسنه من الفهم، ما يحسنه من العلم. ألا لا خير في علم ليس فيه تفهم؟ ألا لا خير في عبادة ليس فيها تفكر؟ هذا التفكر يأتي من العلم الذي فيه تفهم، وليس بالضرورة الحديث هنا عن علم واسع وعن تخصص، الحديث عن معلومة صحيحة حتى لو كانت في أدنى أفق من آفاق العلم، الحديث عن معلومة مصدرها من العيون الصافية. ليس الحديث هنا عن تخصص في العلم وعن موسوعية وعن اطلاع واسع، فإن الناس ليسوا مهيئين جميعا لمثل هذا الأمر. عقول الناس مختلفة، رغبات الناس مختلفة، اختصاصات الحياة مختلفة. هناك من لا يحسن شيئا من العلم، وهناك من هو متخصص في العلم، وهذا المتخصص في العلم لا يحسن شيئا من الحرف، وذاك الذي لا يتخصص في العلم يمكن أن يكون من أمهر المهارة في الحرفة التي يعمل فيها. الحياة أبواب متباينة واختصاصات مختلفة وتخصصات شتى، فحينما نتحدث عن علم وعن فهم كل بحسبه. والله إنكم لتعرفون من جيرانكم وأصحابكم من لو كان يصلي لبعضكم ما قبلها منه لاستخفافه بها، إن الله لا يقبل إلا الحسن. الحسن من الكلام إذا ما تكلم المتكلم فإنه يفهم ما يقول، هذا هو الحسن من الكلام. الحسن من الصلاة أن المصلي يفهم ما يقول في صلاته، إن الله لا يقبل إلا الحسن. فكيف يقبل ما يستخف به، ما يستخف به من الصلاة؟ فما يستخف به ما هو بشيء حسن، لأن المصلي يردد جملا وألفاظا لا يعرف معناها، ومن هنا يجب على المصلي أن يعرف معنى ما يقول ولو في أفق ضيق محدود. حينما يسلم المصلي ويقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، من هم هؤلاء؟ لا شأن لي بإجابات الخوئ والمراجع الآخرين، تلك الإجابات الهراء. بحسب الصادق، ونحن نقرأ في زيارة العباس من أنه
العبد الصالح المطيع لله ولرسوله ولأمير المؤمنين ولفاطمة والحسن والحسين والأئمة المعصومين من ولد الحسين، هذا هو الأنموذج الأكمل، هذه الأمثولة في أعلى وأتم الأوصاف بخصوص هذا العنوان، بخصوص عنوان العبودية الصالحة التي تتحلى بالطاعة المطلقة لله ولرسوله ولأمير المؤمنين ولفاطمة والحسن والحسين والأئمة المعصومين من ولد الحسين. نحن نقرأ في الكهف الشريف، هذا هو الجزء الثاني من الكهف الشريف، إذا ما ذهبنا إلى كتاب فضل القرآن، في كتاب فضل القرآن الحديث الأول عن سعد الخفاف عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه، إمامنا الباقر يقول: فمن لم يعرف الصلاة فقد أنكر حقنا، فمن لم يعرف الصلاة فقد أنكر حقنا. أول درجة من درجات معرفة الصلاة أن نعرف معاني ما نقول ولو في أدنى أفق. إذا كنتم تريدون أن تعرفوا معاني ما تقولون في صلاتكم عودوا إلى برنامج الكتاب الناطق على موقع قناة القمر على اليوتيوب، اذهبوا إلى الحلقات التي عنوانها معاني الصلاة فإنكم ستجدون شرحا وبيانا وتوضيحا لمعاني الصلاة بحسب منطق العترة لا بحسب ما كتبه علماؤنا في كتب أسرار الصلاة، فإما استندوا إلى النواصب من الأشاعرة والمعتزلة أو استندوا إلى النواصب من الصوفية. كتب أسرار الصلاة التي دبجها علماؤنا في الأعم الأغلب إما أخذت من النواصب من الأشاعرة والمعتزلة وإما من النواصب الصوفية. ما بين في هذا البرنامج وفقا لمنطق الكتاب والعترة، يمكنكم أن تعودوا إلى تلك الحلقات وقد بثت أكثر من مرة على هذه الشاشة ويمكن أن تبث مرة أخرى. نذهب إلى فاصل. هناك سؤال طرح مرارا وكرارا علي، من أننا حين نسلم في صلاتنا إن كان بحسب الصيغة الشافعية التي استعملها الشيعة الآن يسلمون على النبي من دون أن يسلموا على عترته الطاهرة ثم يسلمون على أنفسهم السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، هذه صيغة شافعية لأن مراجعنا مشبعون بالذوق الشافعي، اختاروا هذه الصيغة من الروايات التي عندنا والتي جاءت بلسان التقية وتركوا النصوص الأخرى والصيغة الأخرى التي فيها السلام على آل رسول الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. على أي حال، حتى في هذه الصيغة البتراء، المفروض حينما نقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته أن نسلم على أهل بيته. وقرأت عليكم صيغة من الصيغ في حلقة يوم أمس، السلام عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين. ولو بهذا الإجمال ثم نقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السؤال هكذا يقولون: لماذا نقول علينا وبعد ذلك نقول وعلى عباد الله الصالحين ونقدم أنفسنا بالذكر عليهم؟ لهذا السبب ربما السيد الخوئي والمراجع الآخرون قالوا بأن المراد من العباد الصالحين هنا المصلون، المسلمون الصالحون الذين يصلون مع المصلي أو يعيشون في زمانه. لا أريد أن أطيل في الإجابة وقد أجبت سابقا، ولكن لأن السؤال تكرر ووردني أكثر من مرة، مرات عديدة، وبما أننا في وسط هذا الموضوع فإنني سأجيب أيضا مرة أخرى على هذا السؤال. بحسب الصيغة الشافعية، باعتبار هي الصيغة المعتمدة الآن عند الشيعة، وهذا من خيبتهم، يسلمون على النبي السلام الأبتر ولا يسلمون على أمير المؤمنين والصديقة الكبرى وبقية المعصومين. على الأقل اختصروا السلام وقولوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بنية أن السلام على رسول الله وعلى آله الأطهار. على أي حال، أنا لا أريد الخوض في هذه التفاصيل. نحن في رواياتنا وفي أحاديثنا أقرأ عليكم من الكافي الجزء الثاني، وهذا الباب هو باب الصلاة على النبي محمد وأهل بيته، وهذا هو الحديث 16 عن إمامنا الصادق. ماذا يقول إمامنا الصادق؟ من كانت له إلى الله عز وجل حاجة فليبدأ بالصلاة على محمد وآله، ثم يسأل حاجته، ثم يختم بالصلاة على محمد وآل محمد، فإن الله عز وجل أكرم من أن يقبل الطرفين ويدع الوسط، إذ كانت الصلاة على محمد وآل محمد لا تحجب عنه. كذاك هو الحال، نسلم على رسول الله وعلى أهل بيته، المفروض هكذا، ولكن لأن الشيعة مخذولة تسلم على النبي من دون أهل بيته، لأن مراجع الشيعة مخذولون أيضا، التوفيق مسلوب منهم، فاختاروا الصيغة الشافعية وعلموا الشيعة هذه الصيغة البتراء. الشيعة منذ مئات من السنين تصلي الصلاة البتراء، والمراجع والعلماء يضحكون على الشيعة من أن الإمام الحجة يسدد المراجع والعلماء. لماذا لم يسددهم؟ مئات من السنين والشيعة تصلي بهذه الطريقة البتراء. على أي حال، إمامنا الصادق يضع بين أيدينا هذه الحقيقة، إذا كانت لك حاجة وتوجهت إلى الله فاسبق ذكر حاجتك بالصلاة على محمد وآل محمد، وعقب على حاجتك أيضا بالصلاة على محمد وآل محمد. لماذا؟ لأن الله سينظر إلى الصلاة على محمد وآل محمد، وحينما يقبل الطرفين لكرمه لجوده فإنه سيقبل الوسط. هكذا يقول الإمام: من كانت له إلى الله عز وجل حاجة فليبدأ بالصلاة على محمد وآله، ثم يسأل حاجته، ثم يختم بالصلاة على محمد وآل محمد، فإن الله عز وجل أكرم من أن يقبل الطرفين ويدع الوسط، إذ كانت الصلاة على محمد وآل محمد لا تحجب عن كذاك، نحن نسلم على رسول الله. هذا السلام الأبتر بحسب صلاة مراجعنا الكرام، ثم نسلم على العباد الصالحين، والسلام الأخير قطعا لإمام زماننا، لأننا حين نتوجه في تكبيرة الإحرام، حين أقول وجهت وجهي، وجهت وجهي إلى أين؟ وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، وجهت وجهي إلى وجهه، أين وجهه؟ أنت تخاطبه في دعاء الندبة: أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء؟ أنت تقول وجهت وجهي، فلأن التحريم، المراد من التحريم بداية الصلاة بتكبيرة الإحرام، فلأن التحريم يتوجه فيه إلى الحرم الحقيقي، إلى الحرم الأكبر، وهو الإمام المعصوم، فإن التسليم يتوجه به أيضا إلى إمام زماننا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هذه لإمام زماننا، لا كما قال السيد الخوئي ومراجعنا، هناك احتمال أنها للملائكة. أي ملائكة يا بطيخ؟ الصلاة تبدأ بالتحريم وتنتهي بالتسليم. هناك سلام على النبي، سلام على العباد الصالحين بحسب صيغة الشافعية، نحن هنا في الوسط نقول السلام علينا، لأن السلام رحمة، لأن السلام نظرة لطف من الله سبحانه وتعالى، فإن الله أكرم من أن ينظر إلى الطرفين ولا ينظر إلى الوسط. نحن هنا نتحدث عن حاجتنا، حاجتنا أن يسلم الله علينا، أن ينظر إلينا، لهذا السبب جاءت علينا هنا في الوسط. القضية ليست قضية تقديم وتأخير، مثلما بين الإمام الصادق قانون طلب الحاجة، فإننا هنا في مقام الحاجة نطلب من الله سبحانه وتعالى أن يسلم علينا، أن ينظر إلينا بنظر اللطف. حين نسلم على عباده الصالحين فإننا نسلم على أبي الفضل العباس، وهذا دليل على عصمته أيضا، لأننا نضع أنفسنا في جو من العصمة. رسول الله، المفروض بعد رسول الله أن نذكر أهل بيته، ولكن سوء التوفيق الذي يصاحب الشيعة على طول الخط عبر القرون تركوا أهل البيت وسلموا السلام الأبتر الذي لا يريده رسول الله منهم ويرده عليهم. فحينما تسلمون على النبي السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، إنكم تغضبون رسول الله حينما لا تسلمون على أهل بيته، والله تغضبون رسول الله. هذا هو الذي حصلناه من مراجعنا ومن المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية، هو هذا الذي حصلناه أن نسيء الأدب مع محمد وآل محمد، أن نستخف بحرمتهم. هذه هي النتيجة التي بين أيدينا، لا شأن لنا بهم. أعتقد أن الجواب صار واضحا وبينا. نستمر في قراءة زيارة أبي الفضل العباس صلوات الله وسلامه عليه. السلام عليك ورحمة الله وبركاته ومغفرته ورضوانه وعلى روحك وبدنك. السلام عليك ورحمة الله وبركاته ومغفرته ورضوانه وعلى روحك وبدنك. البدن يقال لجسم الإنسان حينما تكون الروح حالة فيه وحينما لا تكون الروح حالة فيه. عندنا جسم وعندنا جسد وعندنا بدن. بحسب قواعد فقه اللغة فإن الجسم يقال له جسم حينما تكون فيه الروح حال، إنني أتحدث عن جسم الإنسان، فأقول جسمي، جسمي حيث روحي قد حلت فيه. وحينما يموت الإنسان يقال جسده، لأن الجسد هو جسم الإنسان من دون روح. إنني أقول أغطي جسمي وأنا حي، لا أغطي جسدي، وإنما يغطى الجسد الذي هو جسم الإنسان وقد خرجت منه الروح. أما البدن فإن البدن يقال للجسم ويقال للجسد، فأقول أغطي بدني وأنا حي أرزق، ويقال غطى فلان بدن الميت، فيقال للجسد أيضا بدن. ولذا الاستعمال في غاية الدقة هنا. السلام عليك، نحن نسلم على العباسي، السلام عليك ورحمة الله وبركاته ومغفرته ورضوانه وعلى روحك وبدنك. وعلى روحك وبدنك، وعلى روحك بمعزل عن بدنك، وعلى بدنك في كل أحواله، وعلى بدنك في كل أحواله، إن كانت الروح فيه أو كانت الروح قد خرجت منه. لا أريد أن أطيل الوقوف كثيرا هنا، ولكن هذا التعبير وهذه الجمل السلام عليك ورحمة الله وبركاته ومغفرته ورضوانه وعلى روحك وبدنك، هذه تحدثنا عن حقيقة ثقافة العترة الطاهرة، لا كما يقول علماء كبار، خطباء كبار، من أن رسول الله تحول إلى تراب. إنني أتحدث عن واقعنا الشيعي، وقد عرضت هذا الكلام بالوثائق في برامج سابقة، لا أريد أن أتحدث عن هذا الموضوع وعن هؤلاء الأشخاص في هذه اللحظة، ربما في موقف آخر. لكن هذه الجمل وهذه العبارات تحدثنا عن حقيقة واضحة، من أننا في تواصل معهم صلوات الله عليهم. نحن الآن في محضر قدسي لأبي الفضل في زيارته الشريفة، نحن حين نزوره نتواصل تواصلا حقيقيا مباشرا، نحن نسلم عليه هو، ونسلم على روحه وبدنه، نسلم عليه في كل مقاماته وأحواله. نحن حين نزورهم إننا نزورهم هم، لا نزور قبورا كقبور الآخرين. كيف نخاطبهم في الزيارة الجامعة الكبيرة؟ فماذا نقول لهم؟ بأبي أنتم وأمي ونفسي وأهلي ومالي، ذكركم في الذاكرين. ذكركم يختلف عن أي ذكر، وأسماؤكم في الأسماء، وأسماؤكم تختلف عن كل الأسماء، وأجسادكم في الأجساد، وأرواحكم في الأرواح، وأنفسكم في النفوس، وآثاركم في الآثار، وقبوركم في القبور، فما أحلى أسماءكم، إلى آخر ما جاء في الزيارة. وقبوركم في القبور مميزة، قبوركم لا كقبور الآخرين. فحينما نزورهم إننا لا نزور قبورا خاوية، ولا نزور ترابا، ولا نقدس عظاما بالية كما يقولون، ولا نأتي لزيارتهم كي نبجل موقفا أو كي نعيد ذكريات أو كي ننصر رسالة، كما يقول آخرون إننا ننصر الرسالة لا ننصر الرسول، إننا نقف مع المبادئ لا مع الأشخاص. إلى بقية هذا نحن على شاشة التلفزيون ماذا أقول؟ إلى بقية نواقض الوضوء إلى آخره. السلام عليك ورحمة الله وبركاته ومغفرته ورضوانه وعلى روحك وبدنك. أنا أقول لهؤلاء الذين يتفوهون بمثل نواقض الوضوء هذه، والشيعة يصفقون، هنيئا للشيعة. وحينما أنتقد هذه الظواهر الناقضة للوضوء ماذا أقول؟ هذه الظواهر من نواقض الوضوء التي تصدر من مراجعنا الكرام ومن كبار خطبائنا، ثم يقوم مراجعنا الكرام بتأييد هؤلاء الخطباء وتوجيه الناس إليهم وتشجيع الخطباء الآخرين على أن يتبعوا طريقتهم. إنني لا أتحدث عن الماضي، أتحدث عن المراجع الأحياء، وأتحدث عن الخطباء الذين تستمعون إليهم. إنني لا أتكلم عن خيال. هؤلاء حين يقرؤون هذه الزيارات يفهمونها أو لا يفهمونها، وأنتم كذلك تفهمونها أو لا تفهمونها. هذا هو القرآن وهذه سورة الجمعة. في الآية الخامسة من سورة الجمعة: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قرآن هذا، هذا ما هو كلامي ولا رواية ضعيفة بحسب قذارات علم الرجال. الآية الخامسة من سورة الجمعة: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. الآية ما قالت، ما قالت مثل الحمار، قالت كمثل الحمار، لأن الحمار لا يلام حين يحمل الكتب ولا يعي ما فيها، لكن هذا الذي يحمل مفاتيح الجنان ويقرأ الزيارة ولا يعي ما فيها هذا أسوأ من الحمار. ما أنا الذي أقول، هذا هو الجزء الثامن من تفسير البرهان للسيد هاشم البحراني، صفحة 9، الحديث الأول، نقلا عن تفسير علي بن إبراهيم، عن تفسير القمي. تفسير القمي أحاديث الباقر والصادق صلوات الله عليه. في تفسير هذه الآية: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، ماذا قال الإمام؟ قال الحمار يحمل الكتب ولا يعلم ما فيها ولا يعمل بها، كذلك بنو إسرائيل قد حملوا مثل الحمار لا يعلمون ما فيه ولا يعملون به. هذا كلامه، هذا القرآن قرآنهم، هذه سورة الجمعة، وهذا الحديث حديثهم، هذا تفسير القمي، هذه أحاديث المعصوم. الحمار يحمل الكتب ولا يعلم ما فيها ولا يعمل بها، لا يلام. ولذلك الآية ما قالت مثل الحمار، قالت كمثل الحمار. مثل الحمار يعني هناك جهة مشابهة، أما الحمار فلا يلام ولا يعاب عليه، هو اختصاصه أن يحمل الكتب، ليس من شأنه أن يعلم ما فيها وأن يعمل بها، هذا من شأن الإنسان. الحمار يحمل الكتب ولا يعلم ما فيها ولا يعمل بها، كذلك بنو إسرائيل قد حملوا مثل الحمار، حملوا الكتب لا يعلمون ما فيه، ما في هذا الكتاب، ما في التوراة، ولا يعملون به. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله. أنا أقول هؤلاء حين يقرؤون هذه الزيارة وأمثال هذه الزيارة كيف يفهمونها؟ هذه الزيارات كتب. أنتم حين تقرؤون، أنتم الذين تقولون إننا خدام الحسين، إننا خدام العباس، حينما تقرؤون هذه الزيارات تفهمونها؟ سألوا أنفسكم. السلام عليك ورحمة الله وبركاته ومغفرته ورضوانه وعلى روحك وبدنك. كذابون أنتم. ماذا تقرؤون في الزيارة الجامعة؟ هكذا تخاطبون الأئمة في الزيارة الجامعة الكبيرة بأبي أنتم وأمي وأهلي ومالي وأسرتي، أشهد الله وأشهدكم أني مؤمن بكم، إلى أن تقول محتمل لعلمكم. محتمل لعلمكم أي أنك تحمل ثقافتهم، تعرف معناها وتعمل بها. طبقوا لهذا على ما في زيارة العباس. محتمل لعلمكم هو هذا المراد، مثل ما جاء في أحاديثهم، إن حديثنا، إن أمرنا صعب مستصعب لا يحتمله إلا نبي مرسل أو ملك مقرب أو عبد امتحن الله قلبه للإيمان. محتمل لعلمكم، أنا حامل لعلمكم وأنا فاهم لما تريدون وأنا عامل بما تطلبون. هذا المراد. هذا الكلام تقرؤونه في الزيارة الجامعة الكبيرة أو لا تقرؤونه، ولكنكم تقرؤونه ولا تعرفون معناه. وهذه زيارة العباس أيضا تقرؤونها ولا تعرفون معانيها، ويقرأها العلماء والخطباء ولا يعرفون معانيها، ويصعدون على المنابر ويقولون من أن الحسين تراب وعظام بالية، وحينما يأتون إلى زيارته فإنهم يزورون موقفا وصرخة مدوية. ما شاء الله. عودوا دائما إلى سورة الجمعة. سورة الجمعة جميلة، خصوصا هذه الآية، الآية الخامسة التي قرأتها عليكم، وقرأت تفسيرها من تفسير القمي، إنه تفسير آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. نذهب إلى فاصل. أستمر في قراءة زيارة العباس صلوات الله وسلامه عليه. أشهد وأشهد الله. حين أقول أشهد، إنني أتحدث عن وضوح في الرؤية، عن علم تفصيلي. أشهد وبعد ذلك أشهد الله. إنما أشهد الله لأنني على يقين مما شهدت به. أنا لا أريد أن أقف طويلا عند معنى الشهادة، فإن الحديث يطول فيها، ولكنني حين أقول أشهد فإن الشهادة لا تكون إلا عن علم واضح وصريح. لذا دائما أقول وأقول الآن أيضا لأبنائي وبناتي، العالم الذي لا يقدم لكم الوضوح فروا منه. الفضائية التي إنني أتحدث عن العقيدة والدين والمبدأ وعن العلاقة بإمام زماننا، لا شأن لي بالموضوعات الأخرى، أتحدث عن هذه الجهة. العالم الذي، المرجع الذي، الفقيه الذي لا يقدم لكم الوضوح فروا منه، فإنه سيقودكم إلى ظلمات وظلمات. الخطيب الذي لا يقدم لكم الوضوح لا تستمعوا له. الفضائية، الكتاب، أي مصدر من المصادر لا يقدم لكم الوضوح فروا منه، وإلا كيف تستطيعون أن تحترموا العباس على الأقل، لأنني أتحدث عن زيارته، وإلا هذا الكلام يبدأ مع قولنا أشهد أن لا إله إلا الله، لأن الشهادة لا تكون إلا عن علم، ولا بد أن يكون واضحا، لا بد أن يكون علما واضحا، وإلا لا يقال لذلك شهادة. إنني أشهد، المفترض هكذا أن أكون عالما بالموضوع الذي أقول عنه، من أنني أشهد بذلك الموضوع أن أكون عالما، وأن يكون علمي واضحا، أن تكون الصورة واضحة. أشهد وأشهد الله، إنما أشهد الله وأتجرأ على أن أطلب من الله أن يكون شاهدا لي، لا يكون هذا إلا إذا كنت متأكدا. أنا أسألكم الآن، أنتم تقرؤون الزيارة بين يدي أبي الفضل وتقولون أشهد وأشهد الله أنك مضيت على ما مضى به البدريون. من هم البدريون؟ من هم البدريون؟ هل المراد من البدريين المسلمون الذين حضروا واقعة بدر وكان عددهم 313 بحسب ما هو معروف؟ هل المراد البدريون هؤلاء والعباس صلوات الله وسلامه عليه مضى على ما مضى به هؤلاء؟ مضى على ما مضى به البدريون، يعني أن البدريين أعلى رتبة من العباس، ولذلك مضى العباس على ما مضى به البدريون. فهل المراد من البدريين هؤلاء، أم المراد من البدريين الملائكة الذين نزلوا بقيادة منصور؟ يا منصور أمت، منصور هو الملك القائد الذي قاد ملائكة بدر. أم أنكم تقرؤون ولا تفهمون؟ ماذا تقصدون بالبدريين هنا؟ هذا السؤال وجهوه إلى مراجعكم، وجهوه إلى خطبائكم. من مراد من البدريين هنا؟ البدريون هنا شخص واحد فقط، فقط اسمه يتألف من 3 حروف عين لام ياء. يعجبكم يعجبكم، ما يعجبكم طقوا راسكم بالحائط. البدريون هنا علي فقط. هل أنني أتكلم جزافا؟ إنني لا أتكلم جزافا، إنني أتكلم بالحقائق. البدريون هنا علي، فلا يوجد في بدر شخص يمضي العباس على ما مضى به وهو أعلى شأنا من العباس إلا علي. الحمزة كان في بدر، وهناك من الصحابة الأجلاء كانوا في بدر. هؤلاء بدريون بالتبعية، البدريون بالأصالة علي فقط، وهذا هو الذي تقصده الزيارة. تعالوا معي، تعالوا نقرأ، تعالوا نقرأ. ألا لا خير في قراءة ليس فيها تدبر. شفتوا لما أقول أنتم تقرؤون وينطبق عليكم هذا المعنى، من جهل حق العباس واستخف بحرمته. تستخفون بحرمة العباس وبحرمة علي هنا، فتشركون مع علي غير علي. البدريون علي فقط. وكما قلت قبل قليل، يعجبكم يعجبكم، ما يعجبكم طقوا رأسكم بالحائط. لا أقول هذا عنادا، هذه حقائق، سأضع الحقيقة بين أيديكم. البدريون علي، علي فقط. لأن البدريين لهم إمام هو محمد، إمامهم محمد، سيد البدريين محمد، والبدريون علي فقط. البقية الحمزة صلوات الله عليه ومن يأتي بعده، يأتون بالتبع، يأتون بالتفرع بالانتساب إلى البدري الحقيقي الواحد علي صلوات الله وسلامه عليه. تعالوا معي نقرأ الزيارة وستتضح الحقيقة. من هم هؤلاء البدريون؟ هكذا نقرأ في الزيارة. أشهد يا أبا الفضل وأشهد الله أنك مضيت على ما مضى به البدريون والمجاهدون في سبيل الله، الذي صدر من العباس في كربلاء في عاشوراء. هل صدر من أحد من الذين حضروا في بدر؟ من هو؟ دعوا عليا جانبا، هل صدر من أحد؟ دعوا عليا جانبا واذهبوا، وهذا التأريخ بين أيديكم، وكتب السير وكتب الحديث، وهذا القرآن يحدثنا، وسأقرأ لكم من القرآن. هل هناك من أحد قدم واحد من التريليون من الذي قدمه العباس في يوم الطفوف حتى يكون العباس قد مضى على ما مضى به البدريون؟ دعوكم من هذه القضية لنستمر. أشهد وأشهد الله يا أبا الفضل أنك مضيت على ما مضى به البدريون والمجاهدون في سبيل الله. ما المراد من البدريين؟ البدريون هم الحق لأن بدر كما عرفها القرآن يوم الفرقان، اليوم الذي فرق فيه بين الحق والباطل. العنوان الأول علي، علي مع الحق والحق مع علي، الحق يدور مع علي، علي لا يدور مع الحق. لماذا؟ لأن عليا هو جوهر الحق، ولهذا الجوهر مظاهر، وهناك مظهر يقال له الحق، وهذا الحق له تجليات. الجوهر علي، ولذا فإن الحق يدور مع علي حيثما دار. أعود إلى الزيارة. إنني إذا ذكرت عليا يكهربني ذكر علي فيشت كلامي. أعود إلى الزيارة. أشهد وأشهد الله أنك مضيت على ما مضى به البدريون والمجاهدون في سبيل الله المناصحون له. المناصح أكثر من الناصح. المناصحون الذين يقدمون النصيحة قولا وعملا. لأن الناصح قد يقدم النصيحة قولا وقد يقدمها عملا، أما المناصح إنه يكافح، ينافح، يبذل أقصى الجهد. وهذا ما فعله أمير المؤمنين، وهذا ما فعله العباس. ليس هناك من مناصح في بدر إلا علي، هذا هو المناصح الحقيقي لمحمد صلى الله عليه وآله. البقية يأتون بالتبع، فلا يمكن أن أقصد بالبدريين هنا الذين حضروا في الواقع من المسلمين أو حتى من الملائكة. البدريون هنا علي. قد تقول هذا جمع، القرآن مشحون بالتعبير الجمعي عن علي صلوات الله وسلامه عليه. آتيكم بمثال واحد لضيق الوقت. الآية 55 من سورة المائدة: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. راكعون بدريون. عندكم شك في أن هذه الآية في سيد الأوصياء؟ هذه من بديهيات ثقافتنا. الآية 55 من سورة المائدة. القرآن مشحون بالآيات، لو كان هناك متسع من الوقت والله لجئتكم بالكثير، ولكن هل هناك أشهر وأوضح من هذه الآية على الأقل في ثقافتنا الشيعية؟ إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. من هم هؤلاء الذين يقيمون الصلاة، الذين آمنوا ويؤتون الزكاة وهم راكعون؟ جمع. من هم؟ علي، علي فقط. حين نزلت هذه الآية لا تتحدث عن غير علي. صيغة واضحة. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا جمع، الذين يقيمون الصلاة جمع، ويؤتون الزكاة جمع، وهم راكعون، إنهم هم البدريون. هذا هو علي. مع معلومة مفيدة لكم، أتعلمون أن الأئمة جميعا وهذا في أحاديثهم تصدقوا بخواتيمهم وهم راكعون، روايات عندنا، الأئمة جميعا إلى إمام زماننا تصدقوا بخواتيمهم جميعا وهم راكعون، والآية في أفق من آفاقها تتحدث عنهم جميعا. ولكن حين نزلت بصيغة الجمع نزلت تتحدث بخصوصية فقط تخص عليا صلوات الله وسلامه عليه. ومثل هذا كثير في الكتاب الكريم، ليس المقام للاستقصاء والتتبع، سيطول البرنامج. أعود إلى زيارة العباس. أشهد وأشهد الله أنك مضيت يا أبا الفضل على ما مضى به البدريون، أبوك علي ولا غير، أبوك علي ولا غير، لأنه لا يوجد هناك من هو أفضل منك حتى تمضي يا أبا الفضل على ما مضى به إلا أبوك. أشهد وأشهد الله أنك مضيت على ما مضى به البدريون والمجاهدون في سبيل الله، المناصحون له في جهاد أعدائه، المبالغون مبالغة في نصرة أوليائه، قد يقول قائل لماذا قلت البدريون علي ولم تقل رسول الله وعلي؟ ما هي العبائر واضحة، البدريون المبالغون في نصرة أوليائه، المبالغون في نصرة رسول الله، الذابون عن أحبائه. من هو حبيب الله؟ رسول الله. التعبير هنا عن رسول الله بأوليائه وأحبائه بالجمع أيضا. هذه معارض قولهم وكلامهم. ستنجلي الصورة أكثر حين نعود إلى الكتاب الكريم. أشهد وأشهد الله يا أبا الفضل أنك مضيت على ما مضى به البدريون الذين هم أعلى شأنا منك، والمجاهدون في سبيل الله المناصحون له في جهاد أعدائه، المبالغون في نصرة أوليائه، الذابون عن أحبائه، فجزاك الله لأنك سلكت في نفس الطريق، فجزاك الله أفضل الجزاء وأكثر الجزاء وأوفر الجزاء وأوفى جزاء أحد ممن وفى ببيعته واستجاب له دعوته وأطاع ولاة أمره. أشهد أنك قد بالغت في النصيحة وأعطيت غاية المجهود. هل هناك في أهل بدر؟ أخرجوا علي. هل هناك في أهل بدر نستطيع أن نقول من أنه يتصف بهذه الأوصاف. هذه أوصاف العباسي في يوم عاشوراء. هل هناك؟ الحمزة صلوات الله عليه حتى حينما برز للقتال وكان قد اشتبك مع عتبة والد هند أم معاوية، فبعد أن اشتبك الأمير مع الوليد وقتله من أول لحظة، كان الحمزة وعتبة في حالة اشتباك، فدنا الأمير من عمه الحمزة، كان مديد القامة، كان طويل القامة، قال يا عم طأطأ رأسك، وهو الذي قتل عتبة. التفاصيل مذكورة في كتب التاريخ، في كتب السير. أنا لا أريد أن أتحدث عن الوقائع التاريخية، وقت البرنامج لا يسع لهذه التفاصيل، وأنا لا أتحدث عن هذه الجزئيات، ولكن هذه الجزئيات فيها إشارة واضحة من أن الذي بذل غاية المجهود هو علي فقط، بذل غاية المجهود في جميع الاتجاهات هو علي صلوات الله وسلامه عليه. فهذه الأوصاف وهذه الأحوال من أحوال أبي الفضل لن نجد لها انطباقا على أحد من أهل بدر، حتى الذين استشهدوا. أقرأ العبارات مرة أخرى كي أنتقل إلى القرآن. أشهد يا أبا الفضل، ورجائي أن تتدبروا معي، أنا أكرر قراءة العبارات كي تسمعوها مني بشكل واضح وكي ترابطوا بين المعاني التي أشرت إليها وبينما ينقدح في أذهانكم بعد هذه البيانات حينما تستمعون إلى هذه العبائر. أشهد يا أبا الفضل وأشهد الله أنك مضيت على ما مضى به البدريون والمجاهدون في سبيل الله المناصحون له في جهاد أعدائه المبالغون في نصرة أوليائه الذابون عن أحبائه، فجزاك الله أفضل الجزاء. لو كانت هناك عبارات أخرى لجاء بها إمامنا الصادق، لأن الذي صدر من أبي الفضل لا يجازى، ولذلك الإمام الصادق حشد كل الألفاظ. والزيارة بمستوى المدارات، لأنني أنا الذي أزور بها وأنتم، فالإمام صبها لنا بحدود مستوى تفكيرنا، القضية أكبر وأعمق، لا بمستوى علمه هو صلوات الله وسلامه عليه. فجزاك الله أفضل الجزاء وأكثر الجزاء وأوفر الجزاء وأوفى جزاء أحد ممن وفى ببيعته واستجاب له دعوته وأطاع ولاة أمره. أشهد أنك قد بالغت في النصيحة وأعطيت غاية المجهود. هذه الأوصاف لا تصدق في بدر إلا على علي فقط، إلا على علي وهو في مقام النصرة المطلقة لرسول الله. وفي يوم عاشوراء لا تنطبق إلا على هذه الذات المقدسة التي نعرفها بهذا الاسم العباس. العباس في لغة العرب الأسد الذي تفر منه الأسود. راجعوا كتب اللغة، هذا موجود في معاجم لغة العرب، العباس الأسد الذي تفر منه الأسود. فمثلما من أسماء علي حيدرة، وحيدرة من أسماء الأسد. أبو الفضل اسمه العباس، العباس من أسماء الأسود، إنه الأسد الذي تفر منه الأسود، هذا هو معناه في لغة العرب. ماذا أقول لكم؟ الموضوع يأخذني يمينا وأحاول أن أكظمه، ويأخذني شمالا وأحاول أن أجذبه. تعالوا نلقي نظرة على القرآن وهو يحدثنا عن أهل بدر وعن المسلمين وعن صحابة النبي. تعالوا، هذا هو القرآن. أنا لن أنقل لكم من كتب التاريخ والسير والمغازي فيقال هذه ليست بصحيحة، ولن أنقل لكم الأحاديث حتى يقول قائل هذه روايات ضعيفة الأسانيد بحسب قذارات علم الرجال الناصبي. أنا أقرأ عليكم من القرآن، وهذا القرآن كالقرآن الذي في بيوتكم، ما هي بطبعة مختلفة عن الطبعات التي في بيوتكم. نذهب إلى سورة النساء. إلى الآية 77 وما بعدها. قبل أن أقرأ عليكم نذهب إلى فاصل. سورة النساء الآية 77 وما بعدها، هذه الآيات تتحدث عن حال المسلمين من المهاجرين والأنصار، كيف كانوا قبل أن يؤمروا بالقتال وكيف صاروا بعد أن أمروا بالقتال. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، حينما كان المسلمون في مكة وفي المدينة أيضا قبل هجرة رسول الله وحتى في بدايات الهجرة. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. ومن هؤلاء خرج أهل بدر. هذه الأوصاف تتناسب مع أشخاص يمكن أن يمضي العباس بما مضوا به. ولاحظوا الدقة في عبارة الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه أشهد وأشهد الله أنك مضيت على ما مضى به البدريون، مضيت على ما مضى به، ليس ما مضى عليه البدريون، ما مضى به البدريون، ما مضى به البدريون. الجملة والعبارة تتحدث عن التصاق بذواتهم، عن التصاق عقيدتهم بذواتهم. لو كانت العبارة هكذا: أشهد وأشهد الله أنك مضيت على ما مضى عليه البدريون، فليس بالضرورة أن تكون العقيدة قد التصقت بهم تمام الالتصاق. وهذا شأن القرآن، يحدثنا عن المهاجرين والأنصار في سورة النساء: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. ولا تظلمون فتيلا، الفتيل هو قشر نواة التمر لا قيمة له. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك. هذا منطق صحابة النبي ومنطق الكثير من البدريين، فكيف يمضي العباس على ما مضى به البدريون؟ أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. الحديث عن كثير من صحابة النبي وعن كثير من البدريين، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. هذه الآيات عن المهاجرين والأنصار، والبدريون خرجوا من المهاجرين والأنصار بحسب الاصطلاح المعروف، وإلا بحسب اصطلاح زيارة العباس البدريون علي فقط. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. والخطاب هنا باللسان إياك أعني واسمعي يا جارة، القرآن نزل بهذا القانون: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. الآية تتحدث عن عدم إطاعة رسول الله صلى الله عليه وآله، ويقولون طاعة، فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول، والله يكتب ما يبيتون، فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. هذه المضامين التي كانت تظهر في المجتمع المسلم في صحابة النبي من المهاجرين والأنصار، من أخيارهم وأشرارهم، من المسلمين ومن المنافقين. هذه المعاني يمكن أن تتجلى في أشخاص يكونون أسوة لأبي الفضل العباس. ماذا تقولون؟ أي هراء هذا؟ ما هم البدريون خرجوا من هذا الواقع، خرجوا من هذا المجتمع. لنذهب إلى سورة الأنفال التي هي سورة بدر. سورة الأنفال سورة بدر، فماذا نقرأ في الآية الخامسة وما بعدها؟ كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، حين خرج النبي باتجاه قافلة قريش. حكاية واقعة بدر والتفاصيل لا مجال لذكرها. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، كانوا كارهين للخروج مع رسول الله. يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. هؤلاء يمكن أن يكونوا أسوة لأبي الفضل العباس حتى يمضي على ما مضوا به البدريون، حتى لو استشهد منهم من استشهد. نستمر في قراءة الآيات. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. يعني الشيء الذي يريده الله هم لا يريدونه، الله هكذا يريد. ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. أما هم ماذا يريدون؟ وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. الله ورسوله يريدان طريق الجهاد، هذا الذي عبر عن بذات الشوكة، والمسلمون ما كانوا يريدون ذلك. ما هي هذه الآيات؟ واضحة. حكاية بدر فيها تفاصيل كثيرة. إذا ما ذهبنا إلى الآية السادسة والعشرين والسابعة والعشرين من نفس سورة الأنفال، واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخون أماناتكم وأنتم تعلمون. الآية واضحة تتحدث عن خيانة موجودة في وسطهم. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. القرآن يحدثنا في سورة آل عمران عن هذه الخيانة. في الآية 61 بعد 100 من سورة آل عمران: وما كان لنبي أن يغل أن يخون ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. اذهبوا إلى كتب السنة، هذه القضية موجودة في كتب السنة في تفاسيرهم أيضا، في كتبنا وفي كتبهم، من أن الذين كانوا في بدر الذين يقال عنهم البدريون 313 بعدما انتصر المسلمون بفضل أمير المؤمنين والملائكة، لأن المسلمين ما كانوا يملكون سلاحا. هذا الذي تشاهدونه في فيلم الرسالة مثلا أو غير فيلم الرسالة، من أن المسلمين يملكون الخيول والدروع ويلبسون العمائم والسيوف والرماح وهناك مجموعة تطلق السهام، هذا لم يكن موجودا. راجعوا كتب التاريخ عند السنة وعند الشيعة، المسلمون في يوم بدر ما كانوا يملكون إلا فرسين، فرس يملكها الزبير بن العوام وفرس يملكها المقداد بن الأسود فقط. المسلمون ما كانوا يملكون إلا فرسين، حتى من الجمال ما كانوا يملكون إلا 70 جملا، وهي من أردأ أنواع الجمال، إنها نواضع المدينة، الجمال التي كانت تربط على النواعير. عدد النياق، عدد الجمال 70، وعدد الخيول فرسان. أتعلمون كم كانوا يملكون من السيوف؟ 8 سيوف. 313 رجل لا يملكون إلا 8 سيوف، ومن الدروع يملكون 6، 6 دروع و8 سيوف وفرسان، البقية حفاة، وحتى ما كانوا يملكون ثيابا، بالكاد يتزرون بمئزر يسترون فيه عوراتهم. ماذا كانوا يحملون في أيديهم؟ البعض أيدي فارغة، والبعض الآخر كانوا يحملون جريد النخل. فالمدينة فيها نخل كثير، ولذلك لم يقاتلوا، ما قاتل المسلمون في بدر، الذي قاتل أمير المؤمنين فقط. ولذا بعث الله الملائكة فقاتلت الملائكة، المسلمون ما قاتلوا، كانوا نظارة، هكذا يسمونهم في كتب التاريخ والسير والمغازي، كانوا نظارة، ما كانوا يعرفون مثلا جودو وكاراتيه حتى يقاتلوا بالجودو والكاراتيه. ناس ضعفاء بسطاء خرجوا حفاة، بالكاد يسترون عوراتهم، يحملون جريد النخل، لا يملكون من الخيول إلا 2 ومن السيوف إلا 8، في بعض الكتب 10، ومن الدروع لا يملكون إلا 6 دروع. الذين قاتلوا في المعركة أفراد قلائل، المعركة محورها الأول والأخير قطب رحاها أمير المؤمنين. وبعد أن انتهت المعركة وانهزمت قريش وتركت أسلابها والغنائم وجمعوا الغنائم، ماذا قالوا هؤلاء الحفاة البدريون؟ ماذا قالوا؟ قالوا إن رسول الله سرق قطيفة حمراء من غنيمة بدر، وهذه القضية معروفة، والآية تتحدث عن هذا المعنى، تبرئ رسول الله من أن رسول الله لا يمكن أن يكون سارقا وخائنا، أنتم الخونة، فإن بعض الصحابة هم الذين سرقوها. ولذلك ماذا قالت الآية قبل قليل قرأناها في سورة الأنفال؟ يا أيها الذين آمنوا، وهي الآية 27، يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. أنتم تسرقون القطيفة ثم تتهمون رسول الله بها، وما هي القطيفة؟ ما قيمتها؟ القطيفة قطعة قماش لها خمل، خمل يعني لها أهداب، لها خيوط، في بعض الأحيان تطلق على مفرشة، شيء مفرش يفرش على الأرض، في بعض الأحيان تطلق على شيء يلتحف به أيام البرد. القطيفة الحمراء كانت مفرشا يفرش على الأرض. من جملة الغنائم التي تركتها قريش حين فرت من ساحة المعركة، يعني شرشف، شرشف يوضع على الأرض، بساط يوضع على الأرض، هذه هي القطيفة، قالوا إن رسول الله سرقها. نفس البدريين، هذا الكلام موجود في كتب التفسير والحديث عند السنة والشيعة. والآية 61 تتحدث عن هذه القضية، وما كان لنبي أن يغل، يعني أن يخون وأن يسرق مثل ما تقولون، ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة. لا يمكن أن يكون النبي سارقا. بعد ذلك عرفت السرقة عند من؟ عند بعض الصحابة، بعض الصحابة من البدريين هم الذين سرقوا حرامية. وتريدون مني أن أفهم الزيارة من أن البدريين في زيارة العباس يكونون أسوة للعباس صلوات الله وسلامه عليه؟ هذه عقولكم، روحوا اشتروا بها قرقري، وما أعتقد ينطوكم قرقري. القرقري للذين لا يعرفونه من الحلويات الشعبية العراقية الرخيصة، الرخيصة جدا، وهذا مثل من الأمثلة الشائعة في ثقافتنا الشعبية العراقية. هذه القضية تذكرني بشبيه لها في واقعنا الشيعي عند مراجعنا الكرام. هذا كتاب شرائع الإسلام، وهو أول كتاب يدرس في الحوزة العلمية في النجف، ولا زال إلى اليوم يدرس. مؤلفه المحقق الحلي، متى توفي؟ 676 للهجرة. يعني هذا الكتاب منذ القرن 7 هو موجود في حوزتنا الشيعية، يدرس ويشرح، وقد كتب عليه مراجع الشيعة الشروح والحواشي الكثيرة جدا، وإلى يومك هذا يدرس. في كتاب الخمس من كتاب شرائع الإسلام للمحقق الحلي، حينما وصل الحديث إلى الأنفال، ماذا يقول المحقق الحلي؟ وكذا له للإمام المعصوم، وكذا له للإمام المعصوم، إما النبي وإما وصي النبي، وكذا له أن يصطفي من الغنيمة، نفس الموضوع، الغنائم، غنائم الحرب، وكذا له أن يصطفي من الغنيمة ما شاء من فرس أو ثوب أو جارية أو غير ذلك ما لم يجحف، وما يغنمه المقاتلون بغير إذنه فهو له عليه السلام. أقرأ البقية حتى تعرفوا من أن الإمام هنا ما هو الفقيه، فليس معروفا عندنا حينما يتحدث عن الفقيه وقال له عليه السلام، إنه يتحدث عن الإمام المعصوم. وكذا له أن يصطفي من الغنيمة ما شاء من فرس أو ثوب أو جارية أو غير ذلك ما لم يجحف، وما يغنمه المقاتلون بغير إذنه فهو له عليه السلام. ما لم يجحف، إجحاف، فهل النبي يكون مجحفا بخصوص الأموال والغنائم؟ وهل الإمام المعصوم يكون مجحفا؟ أي سوء أدب وأي سوء عقيدة هذه عند مراجعنا؟ وهذا الكتاب يدرس منذ القرن السابع الهجري، وقد كتبوا عليه الشروح، ولم أجد أحدا اعترض على سوء الأدب هذا. وهكذا يتعلم المعممون في الحوزة سوء الأدب منذ أول يوم يأتون للدراسة، ولذا لا نتعجب حينما يكونون مراجع فيطيلون ألسنتهم ويسيئون الأدب بحق المعصومين. ما هذا أول كتاب يدرس في حوزتنا في النجف وحتى في قم. ما لم يجحف، ما هو الفارق بالله عليكم؟ مع ملاحظة أننا في واقع شيعي بعد قيام الحجج علينا وبعد أئمة معصومين، والخلاصة هي هذه، ويأتون فيقولون هؤلاء ينوبون عن الأئمة، هكذا ينوبون عن الأئمة. ما هو نفس الكلام، هؤلاء البدريون الذين حضروا في بدر، وهؤلاء يقولون عن رسول الله من أنه لص حرامي. الآن هذا مرجع ومراجع الشيعة موجودون يقدسون هذا الكتاب ويقدسون هذا المرجع، وإلى يومك هذا هو الكتاب الأول الذي يدرس في حوزة النجف، وهناك من المراجع من يجعل بحثه الخارج بخصوص هذا الكتاب. الدروس العليا تسمى بحوث خارج، يعني خارج الكتاب، يعني أن الطالب لا يمسك بكتاب وتكون الدراسة وفقا لكتاب معين. على أي حال، هذا كلام هذا المرجع المحقق الحلي، ومراجعنا شرحوا هذا الكتاب، ومراجعنا درسوا هذا الكتاب، وإلى يومك هذا فإنهم لا ينكرون سوء الأدب وسوء الاعتقاد هذا، والإجحاف هو أشد الظلم. ألا تلاحظون القضية هي هي؟ البدريون أيضا في الغنيمة قالوا إن رسول الله سرق. مراجع الشيعة أيضا يتحدثون في باب الغنيمة. لماذا؟ لماذا هذا الفكر؟ لأن هذا الفكر بعيد عن علي صلوات الله وسلامه عليه. أعود إلى القرآن، فلنذهب إلى سورة آل عمران، إلى الآية 52 بعد 100 وما بعدها من سورة آل عمران، والآيات في واقعة أحد، والذين حضروا في بدر حضروا في أحد، وهم الذين فعلوا ما فعلوا في أحد، نفس الصحابة. فلقد فروا جميعا ولم يبق إلا علي صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك جبرائيل نادى: لا فتى إلا علي ولا سيف إلا ذو الفقار. في آخر الأمر بعد أن تمت الأمور رجع بعض الصحابة مثل أبو دجان الأنصاري رضوان الله تعالى عليه، بدأ بعض الصحابة يعودون، ولكنهم في بداية الأمر فروا. أبو دجان أيضا فر. هؤلاء المخالفون يقولون بقي بعض الصحابة، في حديث أهل البيت لم يبقى أحد، وأدل دليل كلمة جبرائيل: لا فتى إلا علي. نقرأ في سورة آل عمران في الآية 52 بعد 100 وما بعدها: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعدون ولا تلوون على أحد. الخطاب للجميع، هذا الخطاب للجميع، لجميع المسلمين. إذ تصعدون ولا تلوون على أحد، لا يستطيع أحد، لا من السنة ولا من الشيعة ولا من أي مجموعة، لا يستطيع أحد ويجرؤ أن يقول إن الآية تشمل عليا، علي صلوات الله وسلامه عليه، علي دائما، علي علي دائما. إذ تصعدون ولا تلوون على أحد، تصعدون فرار، فروا 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 في الجبل، في المنطقة الجبلية. إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم، الرسول يستغيث بهم، والرسول يدعوكم في أخراكم، ينكر من ينكر من أن رسول الله كان يستغيث بأمير المؤمنين. ما هو القرآن يحدثنا أن الرسول كان يستغيث بالصحابة لكن ما بهم خير، ما هي هذه الآية واضحة، ما بهم خير. نادي عليا مظهر العجائب، تجد عونا لك في النوائب. في رواياتنا هذا البيت جاء في هذه الواقعة. أنا لا أريد أن أتحدث عن كل التفاصيل لأن الموضوع ليس في الحديث عن بدر أو عن أحد، وإنما أردت أن أسلط الضوء على حال المسلمين، على حال البدريين، كي تتضح الحقيقة من أن هذا المصطلح في زيارة العباس البدريون هو علي فقط، لا شأن لي بمصطلح البدريين في كتب التاريخ. أنا لا أتحدث عن كتب التاريخ، إنني أتحدث عن زيارة العباس. أقول هذا المصطلح البدريون هو علي فقط صلوات الله عليه، لأن الذين حضروا بدر ولأن المهاجرين والأنصار هذه أحوالهم وأوضاعهم، ما هذه الآية تخاطب الجميع بدون استثناء. إذ تصعدون، هؤلاء هم البدريون. صحيح أن جيش المسلمين في أحد كان أكثر من جيشهم في بدر، ولكن البدريين كانوا حاضرين في هذا الجيش. إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. هذا النعاس نزل على المسلمين، نزل على المسلمين، أما المنافقون فما نزل عليهم. والقضية لها تفصيل في الروايات، أنا لست بصدد الحديث عن معاني الآيات بكل جزئياتها، وإنما أريد أن أعرض حال الصحابة، حال الذين كانوا في بدر. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم، هؤلاء المنافقون، وهم من الذين حضروا بدر ومن الذين كانوا من المهاجرين والأنصار، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. ما هذه الآيات مرت بنفس المضامين حينما تحدثت عن المهاجرين والأنصار حينما كتب عليهم القتال في بدر. وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. الآيات واضحة بغض النظر أن الله عفى عنهم، أنا لا أتحدث عن عواقب الصحابة، لا شأن لي بهذا الموضوع، إنني أتحدث عن هذه الجهة من أن هؤلاء لا يمكن أن يكونوا أسوة يتأسى بهم العباس، إنما يتأسى بأبيه، هذا هو الذي قصدته، هذا هو كل مرادي من الحديث. هذا هو الجزء الثاني، هذا مثال الجزء الثاني من تفسير البرهان. والرواية ينقلها هنا عن تفسير العياشي صفحة 122 الحديث الثاني عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه. إمامنا الصادق يقول لما انهزم الناس عن النبي يوم أحد، انهزم الناس جميعا، ما قال انهزم بعضهم، الصحابة جميعا انهزموا، مثل ما يقول القرآن إذ تصعدون ولا تلوون على أحد. قد تقول هذه الآية إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان قد تشير إلى البعض باعتبار أن البعض قد استشهد وقد قتل في المعركة، الذين قتلوا واستشهدوا لا يخاطبون بخطاب الفرار، ولكن الذين بقوا هم الذين فروا وهم الأكثر. ولذا الإمام الصادق يقول لما انهزم الناس عن النبي يوم أحد نادى رسول الله إن الله قد وعدني أن يظهرني على الدين كله، فقال له بعض المنافقين وسماهما مثنى، الإمام سماهما هشام بن سالم لم يذكرهما، الإمام الصادق سماهما. أقرأ عليكم الرواية عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عن إمامنا الصادق
لما انهزم الناس عن النبي يوم أحد نادى رسول الله إن الله قد وعدني أن يظهرني على الدين كله، فقال له بعض المنافقين وسماهما الإمام الصادق سماهما، لكن هشام بن سالم لم يذكرهما، ماذا قال لرسول الله؟ فقد هزمنا وتسخر بنا، نحن مهزومون، فررنا من المعركة، وأنت الآن تقول بعد أن انتصرت قريش من أن الله قد وعدك أن يظهرك على الدين كله. هذا هو حال الصحابة. هذان الاثنان ألم يكونا في بدر؟ كانا في بدر. وإذا أردنا أن نستمر مع آيات الكتاب الكريم لنذهب إلى سورة الأحزاب. واقعة الخندق أو واقعة الأحزاب، ما هم الأشخاص؟ هم الذين تاب الله عليهم بعد فرارهم من أحد، قطعا لم يتب على الجميع، هناك من لم يتب الباري سبحانه وتعالى عليه، وهناك من تاب عليهم، ولكن الآن هم كلهم في المدينة، وجاءت قريش والقبائل التي معها. واقعة الخندق، هذه سورة الأحزاب. أقرأ من الآية العاشرة وما بعدها. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، يعني الجهات المحيطة بالمدينة، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار. أي أبصار هذه؟ أبصار الصحابة، أبصار المهاجرين والأنصار، أبصار البدريين الذين حضروا بدر. وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر. لا يستطيع أحد من السنة أو من الشيعة أن يقول إن عليا تشمله هذه الآية، والله لا يستطيع. لماذا؟ حتى في كتب السنة في قراءاتهم، الآية 25 في قراءة ابن مسعود وكفى الله المؤمنين القتال بعلي، موجود والله في كتبهم، هذه قراءة ابن مسعود. الآية 25 من سورة الأحزاب، ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال بعلي صلوات الله عليه وكان الله قويا عزيزا، وقوته وعزته تجلت في علي وكان الله قويا عزيزا، تجلت قوته وعزته في علي وكفى الله المؤمنين القتال بعلي. فعلي كان عسكر رسول الله كما كان العباس عسكر الحسين، إنه عسكر الحسين ليس في عاشوراء، في الرجعة، في الرجعة، في الرجعة، عسكر الحسين في الرجعة، كان عسكر الحسين في عاشوراء وفي كربلاء، ولكن تلك خطوة أولى. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هؤلاء يكونون أسوة للعباس، ما بالكم؟ كيف تحكمون؟ ما هذا الهراء؟ هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. ما هؤلاء كانوا أيضا في بدر. وإذ قال الطائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة، وما هي بعورة؟ يكذبون على رسول الله مثلما كذبوا على النبي وقالوا من أنه سرق القطيفة الحمراء في يوم بدر. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة، إن بيوتنا عورة يعني إن بيوتنا يمكن أن يهجم عليها الأعداء، فنريد أن نذهب إلى بيوتنا كي نحميها. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة، وما هي بعورة؟ إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لأتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا، إلى آخر الآيات. هؤلاء يكونون أسوة لأبي الفضل، أي منطق هذا؟ هذا منطق أعوج. خيبر، وماذا جرى في خيبر؟ وكيف فر المسلمون وفر الصحابة وقد تأذى رسول الله كثيرا؟ ذهب أبو بكر بالراية ورجع والراية ممزقة والصحابة يشتمونه ويجبنونه وهو يشتمهم ويجبنهم، يعيرونه بأنه جبان ويعيرهم هو بأنهم جبناء، والأمر نفسه تكرر في اليوم الثاني حين أخذ عمر بن الخطاب الراية ورجع والراية ممزقة مهلهلة، رجع فارا ورجع المسلمون فارين. ولذا قال رسول الله إني أعطي الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله كرارا غير فرار. هل هناك غيره؟ المسلمون قالوا إن عليا مصاب بالرمد، عرفوا من هو الكرار، مباشرة قالوا إن عليا مصاب بالرمد. واقعة خيبر وتفاصيلها. وفي اليوم الثاني أخذ علي الراية وذهب لوحده، هو يقول أنا فتحت خيبر لوحدي، وفعلا دخل في خيبر لوحده، وبعد أن صف الأمور جاء المسلمون، اجوا لقوها على الحاضر ووضع لهم باب خيبر على الخندق، والخندق كان عريضا، فلم يكن الباب كافيا لأن يكون جسرا على الخندق فأكمله بذراعه. الروايات تقول هكذا، ما أنا الذي أقول، راجعوا كتب الحديث وكتب السير عندنا، لا أتحدث عن النواصب والمخالفين، ستجدون هذه التفاصيل. إنه عسكر محمد، تحرك عسكر محمد. قد أشرت إلى هذا المضمون في مقدمة البرنامج حينما تحدثت مخاطبا ومناجيا أبا الفضل العباس، حين قلت له إلى الركن العلوي الوثيق الواثق، إلى فيلق الفيالق، إلى عسكر الحسين الزاحف وجيشه المقتحم العرمرم الذي جلجلت ميامنه ومياسره، ميمنة القوم وميسرتهم، فعادوا هباء منثورا إلى ابن علي. وبعد خيبر جاءت حنين. إنني مع القرآن، سورة التوبة، الآية 25 من سورة التوبة تحدثنا عن حنين: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة. الخطاب لجميع المسلمين: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين فر المسلمون جميعا. البدريون وغير البدريين، الذي أدار الحرب علي فقط، هناك مجموعة قليلة بقيت تحوط النبي، أما المعركة فقد أدارها شخص واحد اسمه يتألف من 3 حروف: عين لام ياء. هذا هو الذي أدار المعركة، إنه عسكر محمد، جيش محمد. بعد هذا تقولون لي، ويأتي من يشرح، يشرحون الزيارة على أساس يفتهمون الجماعة، يشرحون الزيارة، الفهم والعلم يخر من جميع الجهات، عقول مشحونة بالفكر الناصبي أن لها تستطيع أن تدرك حديث أهل البيت: ولن يكون الرجل منكم فقيها حتى يعرف معارض كلامنا. الآن بعد قراءة هذه الآيات، أنا ما جئتكم برواية، هذه آيات القرآن تتحدث عن المهاجرين والأنصار وعن البدريين وعن واقع أهل بدر. الآن أعود وأقرأ لكم الزيارة: أشهد يا أبا الفضل وأشهد الله أنك مضيت على ما مضى به البدريون. من هم البدريون؟ من هم؟ هؤلاء الذين تحدث عنهم القرآن. مثل ما قلت لكم، البدريون علي، يعجبكم يعجبكم، ما يعجبكم طقراتكم بالحيط. هذا هو منطق القرآن، هذا هو منطق معاريض آل محمد، وهذا هو منطق الحقيقة والواقع، وهذا هو منطق العقيدة والوجدان الشيعي الصافي. يا أبا الفضل، أشهد وأشهد الله أنك مضيت على ما مضى به البدريون، بين قوسين عين لام ياء، أشهد وأشهد الله أنك مضيت على ما مضى به أبوك علي، على ما مضى به البدريون والمجاهدون في سبيل الله المناصحون له في جهاد أعدائه المبالغون في نصرة أوليائه، مبالغون من المبالغ، الذابون عن أحبائه، فجزاك الله أفضل الجزاء وأكثر الجزاء. هذه الأوصاف تتناسب مع هؤلاء الذين تحدث القرآن عنهم، يكون لهم أفضل الجزاء وأكثر الجزاء، إلى بقية التفاصيل. فجزاك الله يا أبا الفضل أفضل الجزاء وأكثر الجزاء وأوفر الجزاء وأوفى جزاء أحد ممن وفى ببيعته واستجاب له دعوته وأطاع ولاة أمره. أشهد أنك قد بالغت في النصيحة وأعطيت غاية المجهود. وقت البرنامج طال بنا، بودي أن أتحدث أكثر من ذلك، بقية الحديث تأتينا يوم غد. سلام سلام على والد الفضل الذي لم يجد له والدا سواه، وإن تكنى به من تكنى، إنه جمال بني هاشم ونافجة مسك آل أبي طالب، إنه قمر الحسين في كربلاء. يا كاشف الكرب عن وجه أخيك الحسين، يا كاشف الكرب عن وجه أخيك الحسين، اكشف الكرب عن وجوهنا بحق أخيك الحسين. نلتقي غدا، الحديث عن القمر من خادم القمر وعبر شاشة القمر، في أمان الله.